بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تحدثنا في البحث السابق حول المقصود من الغل الذي ورد ذكره في الآية القرآنية، وذكرنا بأن تحديد المقصود من الغل في الآية تتدخل فيه عوامل، فلو بني على سبب النزول واختصاصها به لزم أن يكون المقصود منه أمرا معينا، أما لو جعلنا للآية السابقة عليها مدخلية وارتباطا بها فإن ذلك يوجب أن يكون المقصود من الغل أمرا آخر. أما لو قلنا بعدم ارتباط الآية محل البحث بالآية القرآنية السابقة عليها، وإنما هذه الآية بصدد شرح وبيان حال الكفار، فسوف يكون المقصود من الغل معنى آخر. كنا قد تعرضنا أيضا إلى ذكر ما ذكره علماء اللغة حول المقصود من الغل، وأشرنا بأن المستفاد من كلمات اللغويين أن للغل مصاديق عديدة، ذكرناها في بحثنا الذي قد تقدم، وخرجنا في نهاية المطاف تقريبا إلى تحديد المقصود من الغل في الآية القرآنية ولو بمعونة بعض القرائن الداخلية والقرائن المحيطة أو القرائن الخارجية، فإنها تساعد شيئا ما على تحديد المقصود من الغل ببيان قد تقدم. يقع الكلام بعد ذلك في المفردة الثانية من المفردات التي تضمنتها الآية المباركة وتحتاج شرحا وبيانا. قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما هو المقصود بقوله تعالى مقمحون الذي أشير له في الآية القرآنية؟ المقمح أصل مادة المقمح هو قمح، يعني رفع الرأس عما يوظف به، كرفع رأس الدابة عن شرب الماء. شلون إذا جاءت الدابة تشرب الماء فيشد رأسها فترفع يقال قمح، شد رأسها يعني قمح رأسها، فيقال أقمحت رأسه فانقمح. هذا التعبير القرآني عندما يتعرض إلى التعبير بأن أعناقهم مقمحون يشير إلى معنيين أو أمرين عفوا. أمر الأول أن أعناق أهل مكة، كفار مكة قريش المشركون في مكة، أن أعناقهم لا تخضع في قبال الحق ولا تعطف عليه، بمعنى أن أعناقهم دائما مترفعة متجبرة متعالية على الحق. مو قلنا أقمحت الفرس أو أقمحت الدابة، يعني رفعت عنقها فعوضا عما كانت تشرب الماء صارت رافعة لرأسها عن شرب الماء. ولذلك الإقماح يعني رفع الرأس، يقال رجل مقمح يعني رافع لرأسه. فعندها نقول بأن المقصود من كون أهل مكة مقمحون يعني أن أعناقهم غير خاضعة في مقابل الحق، غير منقادة، غير مستقبلة، وإنما أعناقهم دائما وأبدا متكبرة، مترفعة، متجبرة. أمر الثاني أنهم في أثر تلك الأغلال التي قد وضعت في أعناقهم لا يستطيعون أن يحركوا رؤوسهم ويميلوها لا إلى اليمين ولا إلى اليسار. بمعنى وضع الأغلال في الأعناق جعل أعناقهم أن تتخذ كيفية معينة، فتكون أعناقهم مرفوعة فلا يملكون القدرة على إنزالها، أو لا يملكون الميلان يمنة أو يسرى، لأن الغل الذي قد وضع في العنق بمستوى لا يعطي للإنسان قابلية الحركة بسهولة وبهدوء. إذن المقصود من كلمة المقمحين يعني الذين لا يميلون، سلا يميلون إلى حق كما لا يخفى، فضيع لا يميلون إلى حق نتيجة الغفلة. إذن معنيان أو أمران متصوران. لو لاحظنا هذين الأمرين لوجدنا أن أحد الأمرين يرتب أثرا معنويا والآخر يرتب أثرا ماديا، وبكلمة حتى نختار واحدا من الأمرين اللذين أشرنا لهما لا بد أن نحدد المقصود من الغل الذي قدمنا ذكره. توضيحه: إذا كنتم تتذكرون قلنا في البحث الماضي بأن الغل له مصاديق ثلاثة، واحد من مصاديق الغل قلنا عبارة عن القيود التي توضع في اليدين وفي العنق، فلا يملك الإنسان أن يتحرك حركة انسيابية طبيعية نتيجة وجود الأغلال في يديه وفي عنقه. ونظرنا لذلك بمولانا الإمام زين العابدين عليه السلام لو كنتم تتذكرون، كيف أن الإمام لما وضعت الأغلال والقيود كانت معيقة للإمام في حركته، فما عاد بإمكان الإمام أن يتحرك بسهولة وانسيابية. هنا يجري المقام: إذا حملنا الأغلال التي قدم ذكرها في الآية القرآنية على القيود، إذن سوف يكون المقصود أن موجب رفع رؤوسهم مقمحون، لأن هناك أغلالا موجودة في أعناقهم بهذه الكيفية تحول بين أن يتحركوا بسهولة وانسيابية، تحول أن يلتفتوا يمنة ويسرى، تمنع أن يملكوا هذه الكيفية القابلية. لأن إذا وضع الطوق في العنق وأخذ كيفية معينة فإن ذلك لن يعطي للوجه قابلية الحركة بسهولة حتى يستطيع الوجه أن ينزل إلى الأسفل مثلا، لأن العنق سوف يكون مشدودا إلى الأعلى بكيفية معينة فلا يتسنى له أن يحرك أو يغير تلك الكيفية، بل ربما يصعب عليه حتى الالتفات يمنة ويسرى جراء وجوده. إذن الأمر الثاني الذي يقرر بأن الموجب لكون المانع من إنزال الرؤوس وجعلها مقمحة عبارة عن الأغلال ينسجم مع حمل الأغلال الذي ورد ذكرها في الآية على المعنى المادي، بخلاف ما لو التزمنا بالأمر الأول وهو الذي قد قرر أن المقصود من الإقماح يعني عدم خضوع أنفس المشركين وعدم قبولها للحق الوارد من الله سبحانه وتعالى. فإذا راح يكون أقرب إلى المعاني الأخرى خصوصا الأمر المعنوي، يعني هناك ما يمنع من أن يطأطئ هؤلاء أو أن يخضعوا أمام الحق الوارد به النبي صلى الله عليه وآله. إذا هم تحديد المقصود من الإقماع في الآية وأنه قضية مادية أو قضية معنوية له تمام الارتباط بتحديد المقصود في الغل من الغل في الآية القرآنية. طبقا لما قدمنا قد عرف أننا أميل إلى البناء على أن المقصود من الغل في الآية القرآنية المعنى المعنوي ببيان قد تقدم، عليه سوف يكون الأقرب في المقام أيضا في النظر المعنى أو الأمر الأول للإقماع، يعني أن أعناقهم لا تخضع في مقابل الحق، لا تعطف عليه دائما وأبدا، متجبرة متكبرة مترفعة غير منقادة ولا متجاوبة مع طريق الحق الذي جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن النتيجة التي نخرج بها أن الآية القرآنية تفيد أن مشركي مكة قد جعلت في أعناقهم أغلالا، أوجبت تلك الأغلال أن ترفع رؤوسهم بسببها إلى الأعلى، زين، وبالتالي تجعلهم أو تزيدهم آلاما إلى آلامهم، مشقة إلى مشقتهم، فحينئذ المقصود هذا المعنى. طبعا هنا نقطة ينبغي الالتفات لها، الضمير في قوله تعالى فهي إلى الأذقان. بعضهم قال أن المقصود بالضمير في المقام إشارة إلى اليدين، فإن اليدين وإن لم تذكرا في الآية لكن لوازم الأغلال التي توضع في الأعناق أن تكون اليدان موجودتين، لأن اليدين تشدان إلى العنق، وبالتالي يكون الغل آخذا بين اليدين وبين العنق. هذا المعنى لا نجد له شاهدا أو لا يساعد عليه المعنى الضمير في قوله تعالى فهي إلى الأذقان عائد إلى الأغلال، يعني أن الأغلال موضوعة بكيفية استوعبت منطقة العنق بأكملها فصارت إلى الذقن، فما عاد عند الإنسان كي قابلية أن يحني ذقن بهذه الكيفية، صار يعني اعتبر أن الغل موضوع في منطقة العنق، ولما كان الغل موضوعا في منطقة العنق لا يتسنى للإنسان أن يتحرك يمنة ولا يسرى، فضلا عن أن ينزل رأسه للأمام أو يرجعه للخلف بانسيابية وبهدوء. إذن هذا معنى الآية القرآنية. بقي عندنا التركيز على أمر وبه الختام، تحديد الأغلال. تحديد الأغلال، عرفنا الغل وفيه محتملات ثلاثة، عرفنا العنق، عرفنا المقمع، وقد عرفت أن فيه محتملين في المقام أيضا. الآن نريد أن نؤكد أو نركز المقصود من الأغلال في الآية القرآنية. ما هي تلك الأغلال التي تحاط بها أعناق الكفار أو التي جعلت في أعناق الكفار؟ الظاهر أن المقصود من الأغلال أمر آخر غير الأمر المادي، بمعنى لا يقصد من الأغلال في الآية القرآنية البعد المادي، إلا إذا كانت الآية القرآنية كما ذكرت في بحث مضى ناظرة إلى الحديث عن يوم القيامة. لو كان نظر الآية القرآنية للحديث عن يوم القيامة أمكن أن يقال بأن هناك أغلالا ستكون في أعناق مشركي مكة يقادون بواسطتها إلى نار جهنم، لكن لو كان المقصود به عالم الدنيا فلا يوجد في عالم الدنيا ما يشير إلى أن في عنق أبي جهل أو في عنق وليد بن المغيرة أو في عنق عاص بن وائل السهمي أو فلان فلان من جلاوزة قريش ومن عتاتها ومردتها وكفارها، لا يوجد ما يشير إلى أن أحدا منهم كان عنقه مشتملا على غل يعني قيد، أو كانت يداه مشدودتين إلى عنقه، لما موجود. إذن هذا يؤكد إذا حملنا الأغلال على معناها المادي لا بد أن يكون المقصود بذلك يوم القيامة، لأنهم يوم القيامة سوف يقادون حينئذ إلى نار جهنم والمستجار بالله، وقيادتهم لنار جهنم تكون من خلال الأغلال التي قد وضعت في أيديهم وأعناقهم، فيقادون بها بسلاسل إلى نار جهنم والمستجار بالله. لكن دلائل يبدو أنه بعيد، لأن الآيات القرآنية ليست بصدد الحديث عما سيجري في يوم القيامة، وإنما هي بصدد الحديث عن الواقع الحي الذي كان يعيشه النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولهذا الذي تميل له النفس أن المقصود من الأغلال في المقام أمور معنوية وليست أمورا مادية. السؤال: إذا كانت الأغلال كما سمعت غير أكثر من مرة أمور مادية معنوية، ما هي تلك الأغلال التي قيدت هؤلاء ومنعتهم من اتباع طريق الحق وسلوكه؟ لو جئنا نتأمل وجدنا أن الأغلال التي قيدت هؤلاء فمنعتهم من اتباع طريق الحق وسلوكه عبارة عن مجموعة من الأمراض الأخلاقية التي ابتلي بها هؤلاء: الشهوات، غل، لأن هؤلاء كانوا قوما منغمسين تمام الانغماس في الشهوات والملذات، فكيف لهم أن يتركوا تلك الشهوات والملذات ويقلعوا عنها؟ تشوف حتى اليوم في حياتنا الخارجية من اعتاد على ارتكاب المعصية أو اعتاد على أمر معين ليس من السهولة بمكان أن يتنازل عما كان معتادا عليه وعلى الإتيان به من أجل أن يدخل في طريق التدين، بل اعتاد مثلا على الأموال أو الاعتاد مثلا على الدنيا بملذاتها، مو من السهولة بمكان أن يتنازل عن الأموال أو عن الدنيا بملذاتها وشهواتها من أجل أن يكون مرتبطا بجانب الدين. وأعطى مثال بسيط، قل له تفضل هذا الإمام الحجة، روحي لتراب حافر جوادي الفداء، قد ظهر، يلا تفضل هذا السيف وطلع قاتل بين يديه، بل قد تنال الشهادة. ذاك الوقت قد يتوقف مرات ومرات لأنه خاضع للملذات والشهوات، راكن للدنيا، فليس من السهولة بمكان أن يقبل. إذن واحد من الأغلال اللي جعلت هؤلاء محجوبين عن اتباع الحق غل الشهوة والملذات. اثنين، عادات المجتمع، ودي مشكلة كما كانت بالأمس كما هي موجودة اليوم. إلى اليوم نحن للأسف في أعناقنا مجموعة من الأغلال، في أعناقنا مجموعة من الأغلال. ما هي تلك الأغلال الموجودة في أعناقنا؟ إنما هي جملة من العادات الاجتماعية الموجودة والتي هي بعيدة للأسف كل البعد عن الدين وعن تعاليم، بل ربما يكون بعضها مخالفا للشرع ومنافيا للدين، لكنها لا زالت أغلالا موجودة في أعناقنا، احنا مطالبين أن نؤديها حتى مع عدم شرعيتها أو مع عدم قناعتنا بها أو مع عدم رضانا. مجموعة من العادات والتقاليد، صحيح اليوم مجتمعنا ولله الحمد جراء التزامه الدين انفتح، وبالتالي يعني تخلص من كثير من تلك العادات، لكن لا زالت موجودة مجموعة من العادات الاجتماعية تمثل غلا في أعناق أهل الإيمان والتقى. ذي العادات الاجتماعية أيضا كانت تمثل غلا في أعناق هؤلاء، مو هؤلاء اللي كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا، كان تقليد الآباء واتباع الآباء الأعمى الطبقية والأرستقراطية التي كان يعيشها المجتمع القرشي إلى غير ذلك، عادات اجتماعية كانت تمثل أغلالا تمنع القرشيين من أن يعمدون إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله. إذن ده اثنين. مورد آخر التكبر والحسد التي كان يعيشها هؤلاء، لأنهم كانوا يستغربون كيف يبعث الله عز وجل فقير آل عبد المطلب، يتيم أبي طالب، وهناك من صناديد مكة فلان وفلان وفلان ممن لهم الجاه ولهم المكانة الاجتماعية ولهم المنزل المرموق ولهم المال، فأصابهم الحسد، أصابهم التكبر والكبر فصار مانعا. أيضا العصبيات القبلية التي كانوا يعيشونها. النتيجة المانع لهؤلاء مجموعة من الأمراض الأخلاقية، بعض العادات، بعض الخرافات، التقليد الأعمى، كل هذه مجموعة من الأمور تحول بين الإنسان وبين ربه. جميل جدا، هذا المعنى يشير له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء كمين. لاحظ، احنا نقرأ دعاء كمين، لكن مما يؤسف له أن قلة قليلة هي التي تقرأ هذا الدعاء المبارك وتتأمل في مضامينه ومعانيه حتى تعيش المعطيات التي أراد أن يقدمها أمير المؤمنين صلوات الله عليه. احنا نقرأ العبارة: وقعدت بي أغلالي. نفس الأغلال التي قعدت بأهل مكة عن أن يتبعوا طريق الحق، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعلمنا إياها، فيشير إلى أن الكثير منا قعدت به أغلاله، بسبب أغلاله قعدت به أغلاله فصارت أغلاله مانعا له. إذن النتيجة أن الآية القرآنية تشير إلى أن وجود مجموعة من الأمراض الأخلاقية التي في عنق الإنسان تحول بين الإنسان وبين اتباع الحق. ولا تختص الآية القرآنية بأهل مكة، بل إن الآية القرآنية كما تشمل المكيين تشمل غيرهم. هذا تمام الحديث في هذه الآية. كلامنا بعد ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الحديث في هذه الآية المباركة يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.